مع آي بوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
حكاوي الأغاني، كتاب لندى أشرف، بصوت ناني صلاح الدين. إهداء إلى أفراد عائلتي، أبي وأمي وأختي، الذين لولا إيمانهم بي لما أصبحت ما أنا عليه الآن. إلى زوجي الذي لولا تشجيعه لي لما انتهيت من هذه المجموعة القصصية بعد عامين كاملين من التوقف. إلى ابنتي، جميع الآباء يريدون أن يفخروا بأبنائهم، أما أنا فلا أريد أن أفخر بك فحسب، ولكني أريدك أنت أن تفخري بي أيضا. لذا أعيدك أن أبذل قصارى جهدي لأكون دائما أهلا لذلك. إلى كل من مر بحياتي، كل من ألهمني، وكل من لقنني درسا في الحياة دون أن يدري، لولاكم لما كتبت حرفا واحدا. وأخيرا إلى نفسي، بعد كل هذه السنوات، بعد الصبر واليأس، بعد الأمل والإحباط، وبعد النجاح والإخفاق، ابتسمي، لقد فعلتيها. ما زلت أذكر حين كتبت قصتي الأولى منذ 7 سنوات، كانت تحمل عنواناً آخر بدلاً من في شي عم بيصير، ولكن منذ البداية كانت الأغنية جزءاً من الأحداث، وتكرر الأمر في القصة الثانية والثالثة. فأنا لم أقصد في بادئ الأمر أن أوغل الأغاني عمداً بين أحداث القصص، ولكن هكذا وجدتها جميعاً تحمل الطابع ذاته. ربما لأنني كنت أشعر دائماً أن كل قصة تحمل جزءاً مني، شيئاً من روحي، ولطالما كانت الأغنيات جزءاً لا يتجزأ من أحداث حياتي كافة، تأتيني في البداية كخلفية أو ربما موسيقى تصويرية، وكأنها تثبت وجودها وتعلن نفسها شاهداً على الأحداث، لتعود فيما بعد وتجعلني كلما استمعت إليها أسترجع كل شيء مهما مرت السنوات، الأحداث التي انقضت والأشخاص الذين شاركوني بها. فابتسم أو أبكي أو أدرك أن ما من شيء يبقى على حاله، مثلكم جميعاً، فأنا أكاد أجزم أن لكل شخص ثمة أغنية تستطيع أن تعيده سنوات إلى الماضي، إلى شخص بعينه وقصة دون غيرها، تظل أحداثها تمر أمام عينيه بكل تفاصيلها كلما استمع إلى الأغنية وباغتته كلماتها. لذا أكملت مجموعة حكاوي الأغاني، والتي وجدتها تعبر عني بشكل كبير، كما أتمنى أن تجدونها معبرة عنكم أيضاً. لكل أغنية حكاية، ولكل حكاية خبايا لا يعرفها سوى أصحابها. في الحقيقة كل رواية ناجحة هي جريمة ما نرتكبها تجاه ذاكرة ما، وربما تجاه شخص ما، نقتله على مرأى من الجميع بكاتم صوت، ووحده يدري أن تلك الكلمة الرصاصة كانت موجهة إليه. مقولة لأحلام مستغانمي: إلى أولئك الذين ظنوا أنهم بالعشق قد امتلكوا القلوب وأحسنوا ترويضها، ونسوا أن كل مروض يأتيه يوم ويتمرد. مضى أكثر من 14 يوماً على آخر لقاء بينهما، لم يحادثها خلالهم سوى مرة واحدة، يخطر ببالها كثيراً، ولكن كلما زاد شوقها ازداد أكثر عنادها. أبداً لن تحادثه، وإن حادثته ماذا تقول؟ أتشكي منه إليه؟ أيكون هو الداء والدواء؟ أخطأت منذ البداية حين قبلت بقوانين لعبته، اللعبة التي أحسن إتقانها منذ أكثر من عام عندما بدأت صداقتهما وأساءت هي تقدير الخسارات فيها. تذكر جيداً يوم التقته للمرة الأولى، كان قد جاء برفقة 2 من أصدقائها، رامي وشريف، ولكنه كان قليل الكلام، يستمع لأحاديث الأصدقاء الساخرة وابتسامة هادئة لا تفارق وجهه. ترى ما سبب الحزن الذي تخفيه ابتسامته الهادئة؟ وما سر الغموض الذي يكمن بعينيه العميقتين؟ أخذت تتضارب الأسئلة بذهنها وهي تثمتم بأغنية فيروز في شي عم بيصير التي كانت تتردد في أرجاء المكان. كان ذلك حين التفت إليها وبدأ بالحديث. شكلك بتحبي فيروز أوي، عرفت منين؟ أبدا، بس حسيتك مركزة أوي مع الأغنية. صوت فيروز كفيل إنه يخلي أي حد مهما كان مجهول يركز معاها. أنت بتحبها؟ ومين ما بيحبهاش؟
إيه أكتر أغنية بتحبيها لها؟
عندي ثقة فيك، ابتسم قائلا، وأنا كمان، أنا عمر. فابتسمت مصافحة عالية. استمر حديثهما وكأن كل منهما وجد بغيته. لم يكن ما قالاه سبب هذا الشعور، ولكن ما قالته أعينهما كان كافيا. فثمت شيء بعينيه مثيرا للاهتمام، وثمت شيء بعينيها يدعوه للاقتراب، وكأنها طوق النجاة. في تلك الليلة رأت بمنامها، كان ينظر إليها وابتسامته الهادئة تعلو وجهه، ويعلو معها صوت فيروز بالأغنية التي كانت تستمع إليها حين بدأ بالحديث. بتسأل علي كتير، بتحبني، بعرف هالحكي، حافظ هالحكي، كل الحكي حلو، ومع إنه حلو ليش بيضلوا إحساسي يقلي لأ؟ في شي بده يصير، في شي عم بيصير. التقت به بعد 10 أيام في النادي. كانت جالسة بمفردها وبيدها كتاب بدا وكأنه استحوذ على تفكيرها، وما لبث أن رآها عمر حتى اقترب مصافحا وجلس إليها. بتقري إيه؟ رواية لنور عبد المجيد اسمها سولو. دي بتحكي عن إيه؟ ناس ساكنين في نفس العمارة، كل واحد فيهم عنده مشكلة مختلفة عن التاني، بس اللي بيجمعهم هو الوحدة، وعشان كده اسمها سولو. وانتي؟ أنا إيه؟ لما بتبقي قاعدة لوحدك كده مش بتحسي بوحدة؟ لا خالص، بالعكس، أنا اللي بختار أبقى لوحدي عشان أنا عايزة كده، مش عشان دي حاجة مفروضة عليا. يعني ما بتحسيش بوحدة؟ لعلمك، الوحدة مش مرتبطة بوجود الناس أو عدمه. يعني مثلا في ناس كتير بتبقى لوحدها وعايشين مبسوطين، وناس تبقى دايما رمية نفسها وسط الناس بس مش لاقين نفسهم، عاملين نفسهم مبسوطين، ودي أبشع صور الوحدة. وانتي ايه فيهم؟ قالت ضاحكة، أنا أحسن من الاتنين. فمازحها قائلا، يا سلام على التواضع. ابتسمت قائلة، هفهمك قصدي، أنا الحمد لله عندي أهل وصحاب بيحبوني وبحبهم، مهمين جدا في حياتي وجزء كبير قوي منها، لكن في النهاية كل واحد فيهم عنده أولوياته وحياته الخاصة، عشان كده لازم أتعود أبسط نفسي حتى لو كنت لوحدي زي دلوقتي كده. حلو قوي إنك تبقي واخدها ببساطة كده. أفهم من كده إنك بتحس بوحدة؟ بصراحة معظم الوقت. ليه؟ أنا ما عنديش إخوات، سافرت أمريكا بعد ما خلصت ثانوي، درست هندسة هناك واشتغلت، وبعد 7 سنين من إقامتي هناك ماما تعبت وفضلت إننا نرجع، وفعلا طلبت نقلي لفرع الشركة في مصر. كمان ما بقاش فاضلي حاجة هناك. ليه؟ ما عندكش صحاب هناك؟ كان عندي، ووالدك. نظر إليها معاتبا ثم قال، منفصلين من زمان. فارتبكت قائلة، أنا أسفة، رامي وشريف صحابك من زمان؟ دول صحابي اللي طلعت بيهم من الدنيا، كنا مع بعض في المدرسة من وإحنا صغيرين، حتى وأنا مسافر كنا دايماً على اتصال. وإنتي تعرفيهم من زمان؟ من أول ما دخلنا الجامعة تقريباً، إحنا شلة كبيرة قوي زي ما أنت شفت، بس أنا حاسك غيرهم، مش عارف ليه. غيرهم إزاي يعني؟ يعني مش واخدة كل حاجة هزار زيهم. لا عادي، إحنا مش مختلفين كتير زي ما أنت متخيل، أنا بس بحب إن كل فترة أخصص وقت لنفسي بعيد عن ضغط الشغل والزحمة ووجع الدماغ. قالتها وعلت ضحكتها، أخذ يتأمل لمعة عينيها الضحكتين وابتسامة ثغرها، ثم ضحك هو الآخر قائلا، وأنا شكلي كده جيت وجبت معايا وجع الدماغ اللي أنت هربانة منه. لا خالص، بالعكس. نهض ثم مد يده إليها مصافحا، ما مبسوط قوي إني شفتك. وأنا كمان. رحل ثم التفت إليها بعينيه متوسلاً، هشوفك تاني؟ فابتسمت وكأنها تطمئنه، أكيد. كان ذلك اللقاء بمثابة إشارة بدء لصداقة قوية جمعت بينهما. بدأ يحادثها كثيراً ويظهر أمامها أينما كانت، يشاركها كل ما تحبه ويدعمها لتحقق كل ما تتمناه. بدا معها أكثر انطلاقاً وإقبالاً على الحياة، وكأنه سجين قد وجد لتوه من أطلق سراحه. وبدأت هي تعتاد وجوده بحياتها، تفتقده في غيابه وما يلبث أن يحادثها حتى تقص عليه كل ما فاته. إن غضبت يكون أول من تشكو إليه، وإن فرحت يكون أول من يقتسم معها فرحتها. بدأ خموده ينقشع عنها شيئا فشيئا، صارت تفهمه من عينيه دون أن تنبس شفتاه بكلمة، تفهم كل ما وراء نظراته، وما يلبث أن يحدث موقفا بين أصدقائهما حتى ينظرا لبعضهما في مكر وينفجرا ضاحكين، فقد أصبح كل منهما يعي تماما فيما يفكر الآخر. وعلى الرغم من محاولته التمسك بما تبقى من غموضه أمامها، إلا أنه لا يشعر بنفسه إلا وقناعه يسقط عنه، ليجد نفسه يبوح بكل أسراره، كل ما هو مضحك وكل ما هو موجع، ما يتمنى أن تعود أيامه وما يهرب منه ويخشاه. أخبرها عن أبيه الذي بالكاد يذكر ملامحه، عن تدليله له وعن انفصاله عن أمه عندما كان في الخامسة، عن اشتياقه لأبيه رغم كل ما حدث، وعن استحالة تعبيره عن مشاعره أمام والدته التي يقدسها حتى لا يجرح مشاعرها. أخبرها عن سارة صديقته بالجامعة التي وصل عشقه لها حد الجنون، وعن اكتشافه بعد 4 أعوام من حبه لها أنها على علاقة بأقرب صديق له. أخبرها كيف فقد ثقته بكل من حوله، وعن القوانين الرادعة التي وضعها لنفسه في تعامله مع الآخرين، ولكن ما لبثت هذه القوانين أن انهارت عند قدميها وأمام عينيها، عينيها اللتين أصبحتا يوما بعد يوم ليست مصدر بهجته فحسب، بل ملجأه وملاذه. أصبح يعترف لها كم يغار عليها ويشتاق لها، كم يعشق صوتها وتربكه ضحكتها، كم يغريه خجلها وتضيعه براءة عينيها. وأصبحت هي تعي تماما مدى أهميته بحياتها، تحب كل تفاصيله وتعشق رفقه بها وتدليله لها في بعض الأحيان. كان لها رجل عمرها وكانت له كل شيء. باتت تعرفه أكثر من نفسه، تستطيع أن تتوقع ردود أفعاله حتى تتوقع متى يختفي ومتى سيظهر. تلك كانت كارثتها الكبرى ومصيبتها الفادحة، ما يلبث أن يشعر أنه قال أكثر مما ينبغي وأظهر ضعفه أمامها أكثر مما يجب حتى يختفي، وكأنه يعاقب نفسه ويعاقبها. نعم، يعاقبها، لأنها أصبحت تعرف أكثر من اللازم حتى عيوبه ونقاط ضعفه، بل أصبحت هي نفسها أكبر نقاط ضعفه، ويعاقب نفسه على اختراقه لقوانين عاهد نفسه ألا يعبث بها إنسان، ليعود كما كان دائما هادئ وغامض، تحادثه فلا يجيبها، ثم يحادثها بعد أن يكون قد غلبه الشوق، مدعيا انشغاله بعمله. في ذات مرة قررت أن تبتعد عنه وتقطع كل صلة تجمعها به، بعد أن كان قد نفد صبرها ولم تعد تحتمل غيابه وتقلب مزاجه أكثر من ذلك. ولكن ما لبثت أن بدأت تستعيد نفسها من جديد، حتى جاءها صوته ليحادثها مرة أخرى. أجابت جامدة، أيوة. رد في صوت يرتعش، عليا أفندم، أنا واقف في الشارع اللي ورا بيتك، انزلي حالا، لازم أشوفك. قالت وبدأ القلق ينتابها، في إيه؟ مالك؟ صمت قليلا ثم تجهش بالبكاء قائلا، ماما ماتت يا عليا، ماتت. لا تذكر ماذا قالت، بل لم تبدل ثيابها، فنحيبه أفقدها صوابها، ما أن رأته أمامها حتى ألقى بنفسه بين ذراعيها لم تشعر بنفسها إلا وهي تضمه إليها بكل ما أوتيت من قوة. اعتصرته بين ضلوعها كما اعتصر حزنه قلبها. أخذت دموعها تبلل وجنتيه لتمتزج بدموعه الساخنة التي أخذت تهبط بلا توقف، بينما هو يزداد التصاقاً بها وكأنه يود لو يختبئ بداخلها. أردف قائلاً: خليكي جنبي عليا، اوعي تسيبيني، أنا ما بقاش لي حد في الدنيا غيرك. جففت دموعها ثم نظرت إليه وأخذت تتحسس وجهه في رفق. عمري ما حسيبك يا عمر، قال مستعطفاً: توعديني؟ أوعدك.